بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسندني فاخلص. النهارده هنتناقش في موضوع بعنوان احتياجات الشباب. موضوع مهم جدا وبيهم كل واحد فينا، وبنعمه ربنا انا واثق انه ربنا هيرشدنا، وهنتناول الموضوع بطريقه بالدرجه الاولى مسيحيه، وايضا هنتناول الموضوع بنوع من الصراحة وبنوع من الحرية، وأنا واثق أن ربنا هيقود حوارنا، وواثق أن هيكون في معلومات جديدة في هذا الأمر، الأمر الحساس والشائك. هنتناول فيه أمور عن الحب والمشاعر العاطفية والاحتياجات النفسية. الحب احتياج، والعلاقة ما بين الشاب والشابة، والمشاعر اللي تنتابي الإنسان تجاه اتجاه الجنس الآخر، يعني الولد تجاه البنت والبنت تجاه الولد، دي مشاعر طبيعية وطبعا ما ينفعش ان احنا نتجاهلها، وايضا هي ليها زي ما نقول كده ايه قانون مسيحي، يعني كل الامور دي امور الحياة ليها قانون مسيحي للتعامل معها. هنتكلم عن غير الحب، هنتكلم عن الحاجات الغريزية، يعني اللي هي غريزة الجنس تحديدا، لأنها أيضا أمر طبيعي وربنا خلقه فينا وليه قانون مسيحي موجود في الكتاب المقدس. هنتناول الموضوع وطبعا هنكون برضو بنركز أو يعني هنتكلم عن الحالات الخاصة اللي هي فيها احتياجات خاصة، لأنه الناس ذوي الاحتياجات الخاصة وأي حد فينا عنده إعاقة هو أيضا إنسان، والحقيقة أن الأمور دي بتنطبق على الجميع، على الجميع، يعني هي مش بتفرق بين حد والتاني، لكن طبعا بيبقى في بعض يعني معوقات الاجتماعية والنفسية لما يكون الإنسان عنده احتياج خاص، وإزاي يتعامل مع هذه الأمور وفعلا يقدر ربنا يديله باب مفتوح نمرة واحد للسلام وللاستقرار، نمرة اتنين للنصرة، نمرة تلاتة للشبع والرضا النفسي تحت كل الظروف. أنا عندي ثقة أن ربنا هيرشدنا وهيكلمنا. ده هيكون موضوعنا اللي هنبتدي فيه النهاردة، وأنا عندي اعتقاد أنه هياخد أكتر من حلقة. بدعوكم للمتابعة والمشاركة من فضلكم. الموضوع هيبقى في على ثلاث نقاط أساسية. الأولانية هنتكلم عن احتياجات الشباب، اللي هي ايه الاحتياجات والمفاهيم الصحيحه ليها والمفاهيم الخاطئه ليها، وبالظبط كده نفسرها في هنتكلم عنها يعني عن تفاصيلها يعني اكتر. والنقطه الثانيه هتكون عن مشاكل عدم تسديد هذه الاحتياجات، واخدين بالكم؟ يعني وهنبتدي بقى نخش بقى لما الواحد يبتدي يجي في السن ده اللي هو عنده احتياجاته بتتولد وتبتدي تكبر ويبتدي يبقى مش متوفر لي هذه الاحتياجات ومش مسددة، ايه اللي بيحصل الانسان وازاي المشاكل دي يعني نوصفها ونفهمها ونخش جواها. والنقطة التالتة هتكون عن معالجة مسيحية لاحتياجات الشباب، جميل، اللي هي بقى ازاي هنحل المشاكل، وربنا بنعمة ربنا هو اللي هيحل لنا مشاكلنا ويرشدنا ازاي الطريقة السليمة المسيحية للتعامل مع الأمور دي. وأنا عندي ثقة أن ربنا هيدينا حلول حقيقية، مش مجرد تكون أشياء معادة ومكررة ومش بتريح ومش مش بتشفي يعني غليل الإنسان وتطفي نار مشكلته يعني. بس أنا عايز أقول أنه في البداية لازم نكون عندنا طول بال وصبر. مفيش مفتاح سحري لحل المشكلة بكلمة واحدة، ولكن زي ما احنا عارفين في شروط أساسية، لازم تكون انت أمين مع ربنا وأمين مع نفسك، ولازم تكون مؤمن حقيقي، ولازم تكون عندك ثقة ان ربنا موجود في حياتك ومسيطر على حياتك وبيقود أمور حياتك، عشان ربنا هو اللي هيساعدك وهو اللي هيعينك. فلازم يكون في ثقة، لازم يكون في أمان، قصدي لازم يكون في طولة بال، لازم يكون في أمانة وثقة في الرب، ونمشي خطوة خطوة مع بعض لحد ما نلاقي النور اللي ربنا هينوره لنا بالأمور دي وحلولها والأبواب اللي يفتحها لنا. وكمان ياريت تشاركونا، يعني عايزين مشاركة وأسئلة وتجي لنا، تيجي للأخت سيلفيا برضو ممكن، وهنجاوب عليها ونتناولها. ومش شرط كمان يا جماعة يكون الواحد، يعني مش هنقول أسماء للي مش حابب نقول اسمه لو كان في أي أمور يعني محرجة شوية. في التاني بقى، في البداية برضو برحب بوجود أختنا سيلفيا جوزيف معانا النهاردة، وهي طبعا هيكون لها دور برضو كبير، لأنه الأمر ده يعني لي زاوية شبابية ولي زاوية شاباتية مش كده برضو؟ يعني الأمر ازاي هنناقشه من وجهة نظر الشاب ومن وجهة نظر الشابة، من مشاعر الفتى، من مشاعر الفتاة. فبرحب بسيلفيا. و قبل بقى ما نبتدي نخش في الموضوع، اسمحوا لي انه نقرا جزء من الكتاب المقدس، لان دايما الكتاب المقدس هو دستورنا، وزي ما انا قلت لكم هناك قانون مسيحي للتعامل مع كل هذه الامور، انا اؤمن بذلك تماما. خلينا نبتدي اجتماعنا النهارده بنعمه ربنا. عايز كل واحد يكون عنده ثقه ان ربنا موجود ويكلمه، كلام مبارك، كلام مقدس، كلام نقي، كلام طاهر، ومع برضو الوضع في الاعتبار انه الرب حنين وبيقبل الخطاة، كلنا خطاة وكلنا ضعاف، وهو ربنا يستحملنا ويستحمل ضعفتنا، وهو مش بييأس مننا ومش بيترك الخاطي، ولكن هو برضو قادر ربنا في حنانه ورحمته يتعامل معنا واحنا ضعاف واحنا مهزومين، ولكن يقدر يدينا نصرة بنعمة ربنا. هنبتدي نقرأ مع بعض قطعة من الرسالة الأولى إلى آل كورنثوس في الإصحاح السابع من أعداد 1-9 ومن 17-35. خلونا نقرأ مع بعض الجزء ده من الكتاب المقدس بتركيز وإنصات، ومن فضلكم نسمع كل الكلام مع بعض ونكون حاسين إحنا في حضرة ربنا وإحنا بنسمع كلمته المقدسة. كورنثوس الأولى 7:1: وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، فحسن للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. غير أنه كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلكوا. وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس: دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلفا، دعي أحد في الغرلة فلا يختتن، ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها. دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. قد اشتريتم بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الله أن يكون أمينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم غير المتزوج يهتم في مال الرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم في مال العالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم في مال الرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم في مال العالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. والمجد لله دائما، ليتمجد الرب وليبارك لنا في كلامه المقدس ويرشدنا في دراستنا في هذا اليوم. طيب، أنا في الأول عايز نبتدي بمقدمة تكون مع سيلفيا. المقدمة دي هتكون مع أختنا سيلفيا. أهلا بك يا سيلفيا. عايز يعني أسألك في الأول، إحنا طبعا هنخش على موضوع حساس ولكنه مهم، وفي نفس الوقت ما هوش محظور ولا ممنوع ولا في شيء يعني حرام ولا عيب ولا أي حاجة، وأيضا إحنا عندنا ثقة أن ربنا هيقودنا وربنا عنده حلول لكل هذه الأمور وتوجيهات إحنا هنحب نعرفها النهاردة. أنا عايز أنت تدينا مقدمة عن قبل يعني ما نخش في كل التفاصيل. هنتكلم عن الحب وهنتكلم عن المشاعر وهنتكلم عن الجنس وعن الجواز والارتباط، لكن في مسألة يمكن تكون مقدمة مناسبة للموضوع، واللي هي إيه؟ حالة الأشخاص اللي بنسميهم إيه؟ سينجل، اللي هم يعني غير متزوجين. لما بيبتدوا يوصلوا للسن ده وتبتدي الحكاية دي يا إما تتأخر يا إما يكون فيها مشاكل، اللي هو الارتباط والزواج يعني يتأخر ويكون فيه مشاكل، وإيه يعني الوضع والمشاعر المختلفة بالأخص يعني عند الفتيات الأول؟ يعني نتكلم في الموضوع ده، إيه رأيك لو عندك تأمل في الحكاية دي نبتدي بيها؟
أمين، أنا مبسوطة قوي إن إحنا نبقى نكون معاكم ونقعد ونتكلم في الموضوع المهم جدا ده اللي بيأثر على حياتنا كلنا. وأنا واثقة زي ما الأخ أكمل قال بالضبط إنه ربنا عنده حلول، وحابة أكد قوي على الحكاية دي في البداية، يعني إنه مفيش حلول للمشاكل دي بعيد عن ربنا. أصل إحنا ساعات يعني بنفتكر إنه ربنا، معلش خليني أقول الحكاية دي يعني مش عايز حد يستغرب، أعتقد إن ده جوانا كلنا. ساعات بنفكر إنه ربنا بقى والأمور الروحية يبقى ده أنتوا كده إيه شعارات. لا لا لا، الحقيقة إنه مفيش حلول للمشاكل دي غير عند ربنا. لو أنا فكرت إن أنا حل الموضوع ده بطرق نفسية أو بطرق اجتماعية، الحاجات دي قاصرة، الحاجات دي ممكن تخدرك مؤقتا وتحسسك يعني إنه إيه ده الموضوع اتحل، لكن ما تحلش من جواك، نفسيتك ما تصلحتش، مشاكلك الحقيقية اللي جواك ما تصلحتش. فالحل الحقيقي للمشاكل دي عند ربنا، ودي حاجة مختبرة. يعني احنا هنقول لكم اختبارات ناس حقيقية ربنا ادها حلول حقيقية ونفسية وروحية للمشاكل دي. انا عايز اقول في الاول انه الموضوع حساس طبعا ممكن بالنسبة لنا كلنا، فلو حد، احنا نفسنا جدا انه يكون في مشاركة ويكون في اسئلة واخد وعطا. لو حد شايف انه حابب يسأل سؤال بطريقة من غير ما يقول اسمه يعني، ما فيش اي مشكلة لو بعت لي على الاكاونت الخاص بتاعي ويقول لي يعني انا بسأل السؤال ده وما تقوليش اسمي، ما فيش اي مشكلة، هنتناول السؤال ده ونتعامل معاه ونحله يعني في الراديو بمعونة ربنا يعني.
امين.
انا حابة اقول في الاول انه احنا هنتناول الموضوع ده من وجهة نظر مختلفة. يعني احنا يمكن سمعنا حاجات كتير بتتكلم عن موضوع الارتباط عند ذوي الاعاقة من وجهة نظر انه او من يعني منظور ان احنا بنطلع بنقول للناس يا مجتمع غير ثقافتك، يا مجتمع اقبلنا، احنا اشخاص عاديين، احنا من حقنا نحب ونتجوز، او بنكلم الشباب او الشابات اللي ما عندهمش اعاقة ونقول لهم فكروا فينا بطريقة طبيعية، احنا اشخاص عاديين ولينا قيمة، والاعاقة الجسدية مش هي المقياس الحقيقي، لكن الفكر والذكاء والتعليم والثقافة والايمان ده الاهم. وده طبعا كلام كله مهم جدا جدا، وعشان كده احنا حتى بعد الحلقة هنزيع حلقة من برنامج احنا نقدر بتاع الأخ إبرام بيتكلم عن مسألة الارتباط من المنظور ده. فده منظور ومهم جدا جدا، وإحنا يمكن نكون هنتكلم عنه بعد كده، بعد ما يعني بعد الثلاث مواضيع الأخ أكمل طرحهم، بس إحنا حابين نعالج الموضوع من منظور مختلف، إن إحنا عايزين نتعامل مع نفسنا، إحنا نكلم نفسنا نشوف أنا إيه المشاكل اللي عندي أنا كإنسان معاق، ربنا الموضوع الجواز متأجل أو ربنا ما سمحليش بيه حتى خالص، وأعالج نفسي أرتاح. أنا عايز أرتاح، مش بس إن أنا أقول للمجتمع اقبلني، لا أنا كمان عايز أرتاح وأهدى من جهة المسألة دي. فده الموضوع اللي إحنا، ده المنظور اللي إحنا هنتكلم فيه. حابة أقول زي ما الأخ أكمل، أبتدي بمقدمة أنا قريتها لواحدة أمريكانية، هي ما عندهاش إعاقة بس هي سنجل ما اتجوزتش، وهي يعني بتتناول الموضوع من منطلق روحي ونفسي. فأنا عجبتني أول مقدمة اللي هي كتبها وحابة أن أنا أشارككم بيها. يعني فهي بتقول أنه إحنا كأشخاص مش متجوزين بنشعر أن إحنا مختلفين، بالأخص في المجتمعات بتاعت الكنيسة، واحنا كلنا عارفين الحكايه دي. يعني لما الواحد يروح اجتماع الشباب او اجتماع الخريجين ويلاقي بقى الناس كلها معظمها مخطوبه او اللي اتجوزت او كده، واحنا نحس ان احنا مختلفين، يعني حتى مش عارفين نبلونج، مش عارفين نخش في الدوائر بتاعت الناس ونتصاحب، بسبب ان هم كلهم متجوزين وبيتكلموا مع بعض وعندهم حاجات مشتركه، لكن احنا بنحس ان احنا مختلفين عن الناس دول. وبتقول برضو انه عاده الانسان السنجل بيبقى في معظم الأحوال يعني بتبقى دي حاجة اتفرضت عليه. يعني طبعا في ناس بتختار البتولية والرهبانة، دي طبعا نسبة قليلة جدا جدا، لكن معظم الناس السنجل دي حاجة اتفرضت عليهم لكن هم ما كانوش عايزينها. فهي بتسأل بعض الأسئلة، واعتقد ان احنا كلنا بنسأل الأسئلة دي في أوقات يعني من حياتنا، انه هو ربنا بيعمل ايه في حياتي؟ يعني ايه خطة ربنا لحياتي بالظبط؟ ليه ربنا ما بيدينيش الحاجة اللي أنا محتاجها؟ أنا محتاجة أتجوز، ليه ربنا مش بيديني الاحتياج ده؟ هل ربنا بيحبني فعلا زي الآخرين؟ طب ليه الناس التانية بتتجوز وأنا لأ؟ يعني أسئلة كلها جوانا، وبنشعر يعني صراعات نفسية عنيفة جدا، وبرضو ده هنغطيه بالتفصيل على فكرة، اللي هو الشعور بالوحدة. الإنسان البنت بالأخص، عم هتكلم يعني من وجهة نظري أنا، اللي ما بتتجوزش بتشعر بالوحدة. الواحد البنت بتبقى محتاجة ونيس، بتبقى محتاجة سند في الحياة. ممكن بتشعر كمان، واعتقد والشباب يعني، بالغيرة. خلينا برضو نبقى واقعيين، الواحد بيغير من البنات التانية اللي بتتجوز، الواحد بيحس ان هو متروك وان هو مرفوض، زي ما تكون الواحدة بتحس انه ايه، انا ماليش قيمة، يعني انا مش بنت، انا فيش حد عايزني يعني او مقبل عليا. والحكاية دي كمان ممكن بتسبب بعض احساس بالخجل عند بعض الناس، ان انا اقل من البنات الآخرين. يعني بنحس ان الحكاية دي بتولد جوانا احساس بعدم الرضا او عدم القناعة. انا طول ما انا مش متجوزة انا مش سعيدة، ما عنديش رضا، مش راضية بحياتي. وبحس كمان انه من المستحيل ان انا اكون سعيدة، يعني انا لو فضلت مش متجوزة انا يعني مستحيل ان انا احصل على الرضا او السعادة.
ده كلام البنت. بعدين خليني بس اقاطعك يا سيليا، ده كلام الفتاة الأمريكية، عشان بس يعني لانه لفت نظري قوي انه واحده امريكيه وما عندهاش احتياجات خاصه ولا حاجه، ومع ذلك مشاعرها الحاجه الغريبه يعني تجاه هذا الامر متطابقه تماما مع كل الناس في كل العالم. يبدو ان دي قصه يعني يونيفرسال زي ما بيقولوا، يعني حاجه عالميه على مستوى العالم. تمام.
ده بيورينا انه مش بس الناس اللي عندها اعاقه هي اللي بتحس كده، لا اي حد سنجل بيحس كده في اي حته في اي ثقافه. يعني هي برضو بتقول ان ممكن الناس اللي مش متجوزين دول يبقوا شكلهم يعني في اوقات كويسين، يعني بيمارسوا انشطة في الكنيسة، بيروحوا خدمات، عندهم حياة اجتماعية، ممكن بيكونوا بيثبتوا نفسهم من خلال الحياة الاجتماعية. طبعا هنا في امريكا بتقول يعني ممكن يكونوا بيعملوا حفلات، بيشتغلوا، بيشتروا بيوت. لكن المشاعر الصعبة والمشاعر اللي هي القاسية موجودة جوه الانسان، وبتهاجمه وبتسيطر عليه في أوقات كتيرة، وخصوصا بقى لما الواحدة يجي لها مثلا ايه دعاوي فرح، مثلا خمس دعاوي فرح في صيف واحد. واحنا كلنا مجربين الحكاية دي، خلينا صراحة يعني الواحد بيتضايق طبعا. بتقول برضو انه في بعض الناس بتتعامل مع الموضوع ده يعني بطريقة صعبة جدا، أصعب من يمكن من ناس تانية. يعني في ناس بتحتمل شوية، لكن في ناس بتبقى عصابها بتبقى منهارة تماما، ونفسيتها بتبقى تقريبا متخربة يعني بسبب الموضوع دوت. وبيحسوا انه طول ما انا سنجل ما فيش امل ان انا اكون سعيد او اكون راضي، وانه ما فيش امل ان انا يعني يروح مني الشعور بالاكتئاب والشعور بالوحدة والشعور بالرغبة والاحتياج للجواز. فهي قررت ان هي كواحدة سنجل يعني تحاول تفهم هو أنا ليه ربنا حطيني على الأرض دي، وإيه الحياة اللي هو سمح لي بيها، وإزاي أتعامل معاها، وإزاي أكون سعيدة وأنا في الوضع ده. وعمل الدراسة إحنا هنتكلم عنها بالتفصيل في الموضوع الثالث اللي هو المعالجة المسيحية للمشاكل دي، وهي دراسة إفكتيف جدا، يعني ناجحة جدا وفعالة وبتجيب نتائج حقيقية في حياة الناس السنجل. فده اللي أنا كنت عايزة ابتدي بيه، عايزة أكد أنه عايزين نشارك لأنه عايزين نعرف أراءكم في الموضوع ده، بلاش نكسف، ده موضوع مهم. ولو حد عايز يبعت لي على الخاص من غير ذكر الاسم مفيش أي مشكلة. ونبتدي في النقطة الأولى، وعايزة أكد برضو أنه في ناس فيكم طرحت أسئلة، أنه مسائل بقى أن أنا لو أنا عندي إعاقة لازم أعمل تنازل كبير في الجواز، أو أنه إزاي أصلا أتعرف على بنات. كل المواضيع دي بنعمة ربنا هنتناولها، بس بعد ما نحط الأساس اللي هو احتياجاتنا وإزاي نتعامل معها.
طب جميل، لكن برضو تعليق سريع على كلام البنت. أنا بشكرك على المقدمة اللي أنت لقيتيها دي، وأنا أعتقد أنه البنت دي المرجعية بتاعتها مسيحية برضو، يعني فتاة مؤمنة.
طبعاً.
جميل. هي بتقول انه بعض الناس بتحاول تعمل شوية أنشطة اجتماعية او تملى حياتها بطرق مختلفة، وانت اديتينا الامثلة اللي هي كتبتها هذه الفتاة الامريكية اللي هي تختلف عننا هنا. هناك ممكن تكون بتروح حفلات، تشتري حاجات، مش عارف كذا كذا، لكن ده برضو منطبق علينا. يعني احيانا واحد يحاول يملى نفسه وقته بان هو يبقى اجتماعي اكتر، يحاول يحضر اجتماع، يمارس لو في خدمة او عنده موهبة او عنده اي امكانية يقدر يعملها. بس هي انا اعتقد ان هي كانت عايزة تقول برضو انه ده ما بينفعش، مش كده برضو سيلفيا ولا ايه؟
هو اللي انا فهمته يعني
مش بيسدد كل الاحتياجات، لا يكفي،
ان المشاعر السلبية والمشاعر القاسية يعني اللي جوه الانسان بتفضل موجودة حتى لو الواحد عمل وبان شكله ان هو بيمارس انشطة اجتماعية. فهي بتقول ان الواحد لازم يتعامل مع المشاعر دي الاول، يحلها، يحل المشكلة جواه، جوه نفسه وجوه ذهنه الاول. يعني
جميل جميل. يعني هي بتقول انه حكاية ان انا اشغل نفسي دي مش هي الحل المباشر، انا لازم اتعامل مع المسألة اللي هي مسألة ايه، الاحتياج للي انا احب واتحب وارتبط واتجوز زي كل الناس. ما تجيش تقول لي اشغل نفسك كده مثلا بهوايه حاجات نازق فيه، مش كده؟ طب جميل، مفهوم بالزبط. دي كانت مقدمه، انا بشكر سيلفي قوي عليها، بتورينا انه المشكله اللي احنا بنحاول نناقشها او القضيه يعني مساله بيعني منها كل الناس في كل الاماكن تحت كل الظروف، حتى عندهم احتياجات خاصه او اللي ما عندهمش كده، من كل الجنسيات. احنا بقى زي ما احنا قلنا هنبتدي هنتكلم الاول على احتياجات الشباب. يعني ايه احتياجات الشباب؟ هو طبعا في احتياجات تانية، يعني احتياجات مادية، في احتياجات للعمل، الكلام ده كله، لكن احنا هنتكلم عن الاحتياجات اللي هي بنسميها غريزية. زي هبتدي بالحب. الحب شيء جميل والكتاب بيدعونا للحب، بس انا عايز في البداية هتكلم معاك دلوقتي عن الحب. احنا بنتكلم هنا يا جماعة، احنا بصدد مناقشة قضية الحب ما بين الرجل والمرأة، واخدين بالكو؟ جميل. يعني وليس مش بتكلم عن واحد حب الاب لابنه او الام لبنتها، وان كان هذا نوع راقي جدا من الحب، بس احنا بنتكلم عن ما احنا في سياق الحديث عن الارتباط والزواج. في حاجة اسمها الحب معروف، يعني مش في حاجة اسمها، أشهر نوع من أنواع الحب حتى المتداول في الأغاني وفي الأفلام الرومانسية والعاطفية وكده، الحب بين الرجل والمرأة. قبل ما نتكلم عن الحب ده وإيه حقوقنا فيه وإيه حدودنا فيه وإيه إمكانياتنا، إيه المتاح ولو أنا مش متاح لي أعمل إيه، عايز أقول لكم إن في ثلاث أنواع من الحب. للي ما يعرفش الحكاية دي، في ثلاث أنواع من الحب اسمهم باللاتيني إيروس وفيلوس وأجابي. الإيروس اللي هو الحب الشهواني اللي هما بيسموه الحب الجسدي، وفي ناس آخرين بيسموه الحب الأناني. النوع التاني من الحب الفيلوس ده جاي من كلمة، على فكرة جماعة، فيلوسوفي، عارفين فيلو أو فيلوسوفي، وفي كمان برضو بلد اسمها فيلادلفيا، وفي كنيسة من الكنائس اللي كانت في رؤية اسمها كنيسة فيلادلفيا. ففيلو وفيلا دي محبة، كلمة معناها محبة، ولكن هي اسمها محبة الصداقة. جميل. والنوع التالت اسمه أجابي أو أغابي، اللي هي بيسموها المحبة المضحية. جميل. يبقى في تلات أنواع من الحب زي ما قلنا: إيروس الحب الجسدي، فيلوس حب الصداقة، وأجابي المحبة المضحية. ولو تاخدوا بالكم يا جماعة ان التلات انواع الحب دول مرتبطين بتلات مكونات الانسان، اللي هما النفس، الجسد والنفس والروح. الجسد بيحب حب الإيروس اللي هو الحب الجسدي، والنفس بتحب حب الفيلوس اللي هو حب الصداقة. مش في محبة بين الأصدقاء؟ دي نوع من المحبة، دي سموها محبة نفسية، يعني بتبقى بالجزء النفسي اللي هو متحرر من الشهوة الجسدية، ومتحرر كمان أيضا من الروحانيات. يعني ما هوش حب مضحي في أموت علشانك أو أبذل من أجلك. والحب الثالث هو حب الروحي، على فكرة الحب اللي بالروح اللي هو اسمه أجابي. عايز أقول في الأول إن في مفهوم خاطئ جدا في المجتمع عندنا يا جماعة، إن لما نقول الحب يلا نتكلم عن الحب، في أغنية عن الحب، في فيلم فيلم حب. عارفين إيه الخطأ الشائع؟ اللي هو إحنا الحب ده اللي إحنا بنتناوله وبنتكلم عنه هنا ده في المجتمع في الأغاني وفي الأفلام، حب الإيروس، الحب الجسدي الشهواني، هي دي الحقيقة يا جماعة. الأفلام والأغاني بتتكلم عن الحب الجسدي الشهواني، واسمه الحب الأناني زي ما قلت لكم، لأنه بيبقى أساسا أنت هتحس إن الحب ده كله أنانية. يعني عايز أقولك يعني طبعا بالتأكيد، يعني لو كانت أنا اللي أنا طلبه من الطرف الآخر هو إشباع جسدي جنس، يعني طبعا ده شيء أناني. ولكن أنا عايز أقولك أيضا إنه حتى الاحتياج النفسي، أنا عايز أحس إني محبوب، عايز أحس إني عندي فتاة تحبني، عايز أحس إن عندي شاب معجب بيا، دي مشاعر أنانية على فكرة، هذه أيضا مشاعر أنانية لأنها ليها علاقة بالأنا وبالذات. أنا لازم عايز أحس كويس إن أنا محبوب، أيضا هذا حب أناني. يبقى خلوا بالكم إن ده مفهوم خاطئ. لازم إحنا كمؤمنين ومسيحيين نبقى واعيين له جدا يا جماعة. الحب حلو، الحب جميل، الحب حلال ولا حرام، مش عارف إيه. لا، ده بنتكلم هنا عن الحب الإيروس، وهو حب مش جيد للأسف، وحب نوع رديء من الحب، نوع أناني من الحب، نوع الحب الآخذ اللي بالجسد. ويعني أيضا لازم نقول هنا في حديثنا أنه كلنا بينتبنا هذا النوع من الحب لأنه مبني على الغريزة. كلنا بينتبنا، فيعني لا تخجل لو جالك رغبة في أنك تحس أن أنت عايز تحب هذا النوع من الحب، ولكن لازم تكون فاهم ولازم توجه نفسك. إيه رأيك يا سيفي في النقطة الأولانية دي عن الحب؟ تفضلي.
بشكر كل الناس اللي حاضرين، ناس كتير بتكتب انها حاضرة. يعني زوات اهلا بيكي بتقول تعليق حلو، بتقول انه ده حب، الحب العاطفي اللي هو بتاع الاغاني يعني، والحب ده بيبقى مبني على المشاعر والمشاعر بتتغير.
كلام جميل
طبعا بالنسبة للناس اللي هي ما يعني لسه عايشة جوه الحب ده، ما بتصدقش ان هو بيتغير. الناس كلنا بنحس او الواحد بيحس يعني انه لا انا حبي حاجة تانية، انا حبي فظيع ويعني وهيستمر على طول وكده. لكن احنا كلنا شفنا يعني امثلة كتير قوي من الناس كانت بتحب بعض حبا جما بيقولوا يعني، وبعد ما اتجوزوا اصبحت في بينهم مشاكل وخلافات رهيبة، فده بيثبت انه الحب ده ما كانش حقيقي. عايز اقول تعليق صغير جدا خاص بالاشخاص احنا يعني ذوي الاعاقة، واحنا طبعا زي ما قلنا يا جماعة بنتكلم بصراحة، انا ما بحبش الشعارات، انا بحب اواجه المشاكل. فانا عايز اقول انه احنا بسبب ان الفرص المتاحة للحب في المجتمع بالنسبة لنا قليلة، فساعات كتير قوي الواحد يعني استغربوا بس دي حاجة انا اشوف سمعتها من ناس كتير قوي، الواحد بيتسرع. يعني الواحد ممكن يبقى حد عنده اعاقة يشوف مثلا بنت او بنت تتقابل مع ولد ويكلمها مجرد بس ان هو يحسسها ان هو يعني مهتم بيها او معجب ببعض المواهب اللي في شخصيتها اللي فيها يعني، او يقول لها اي كلمة حلوة تحس انه خلاص ده بيحبني والحياة يعني، وانا خلاص وانا بموت فيه والحياة. انا معلش يعني محدش يتضايق من الطريقة انا بتكلم بيها يعني، وانا والحياة مش هتستمر غير بي. لا، عايزين ان احنا نبقى هاديين شوية وهنتعلم برضو ايه هو الحب الحقيقي، وازاي ان انا ما يعني ما ينفعش ان انا اتسرع، ما ينفعش ان انا اتسرع وانجذب لمجرد ان حد عبر لي او قال لي كلمة حلوة او كده، لانه ده يعني بيبقى ما بيبقاش حب حقيقي يعني.
صح،
دي حاجه بس كنت عايزه اقولها يعني.
طب جميل، فاذا يا جماعه احنا عرفنا ان في ثلاث انواع من الحب، ايروس، فيلوس، اجابي، يعني حب الجسدي والحب الصداقه والمحبه المضحيه. الحب الجسدي في الاول يا جماعه هو اشهر نوع، وهو اللي بينتبنا بطريقه زي ما اقول ايه كده ايه من غير ما تاخد بالك، يعني بيفرض نفسه عليك. يعني هو ده النوع الحب اللي بيفرض نفسه عليك. ليه؟ لانه هو مدفوع بالغريزه الحقيقه، والغريزه دي حاجه موجوده جوانا وبتتحرك وبتتصرف بطريقه تلقائيه يعني لوحدها غصب عننا. انا عايز اقول لك ان الحب الايروس اللي هو الحب الجسدي هو حب مزعج ومقلق ومرهق، لانه بيتعامل مع الغريزه، وبالاخص يا جماعه متعب ومزعج ومرهق لمين؟ للانسان المؤمن المسيحي، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد. انت لما هينتبك نوع من انواع الحب الايروس اللي هو الحب الجسدي، الطبيعي التلقائي بتاع العاطفة والأفلام العاطفية والحاجات دي، انت بتتوتر. ليه؟ لأنه هو بيستدعي فيك أولا غرائز، والغرائز بتطلب منك رغبات معينة بتبقى محتاج تسددها، ولو انت مش محتاج تسددها هتتوتر وهتبقى منزعج، ولو حتى محتاج أقصد في الأول مش محتاج، يعني مش قادر تسددها، يعني الحب ده هيطلب منك إشباع غرائز جسدية، غريزة الجنس يعني، ولو انت مش قادر تسدد الغريزة دي الجنسية هتتوتر وهتبقى مرهق. وعايز اقولك انه حتى لو انت قادر تسدد هذه الغريزة الجنسية، لو انت مؤمن ايضا هتتوتر، وطبعا هتحس بالذنب لو كان خارج الزواج. طبعا احنا نتكلم كل ده الشباب ولسه قبل مرحلة الزواج، والمشكلة دي بيمر بيها كل الناس اللي عندهم احتياجات خاصة وما عندهمش في الفترة ما بين البلوغ، وحتى ما يقدر الواحد يتجوز. يعني حتى اللي هيتجوز عادي في سنه، طب ما فيه من اول انت بتبلغ في سن 12-13 سنة وتقدر تتجوز على سن 25-30، طب ما فيه 15 سنة كده في النص او اكتر. فالمرحلة دي بقول لك الحب الايروس خلي بالك هو ده اللي بيزعجك وبيوترك وبيرهقك وبيرهق روحك وبيخنق روحك وبيطفي الروح جواك، لانه بيستدعي الغريزه وبتعذب نفسك. طيب اتعامل ازاي بقى مع المساله دي؟ سؤال، اعمل ايه؟ عارف الحل في ايه؟ في 2 و3 من انواع الحب. طب ما تحاول الحب الايروس ده الى حب الفيلوس، يعني حب الصداقه. انا عارف طبعا انه ممكن واحد يقول لي لا اصل حبي للبنت ما ينفعش يبقى صداقه. هو حبك للبنت ما ينفعش يبقى صداقه لو كنتوا ابتديتوا علاقه عاطفيه، وعاطفيه كمان يعني جسديه ايضا. مش هينفع تحاول صداقه على فكره، دي معلومه علم نفسي. لكن لو كنت في البدايه وانت انجذبت الفتاه، او انت انجذبتي الفتى وانت بقى مع المعرفه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ومع النور اللي ربنا بيبعته لك، اكتشفت ان الحب ده حب اسمه ايروس، لو من اولها كده في بدري تقول لنفسك لا انا عايز ابقى ارقى شويه، حب الفيلوس حب الصداقه ارقى من حب الجسد، انا هحول الحب ده من حب جسدي لحب صداقه، ده احد الحلول. وليه لا؟ ما فيش مانع. يعني احنا دلوقتي اصبحنا في عالم من الحريه، بس انت من جواك يكون جواك هذا المنطلق ده، حتى وانت مثلا بتتعرف على بنت على الفيسبوك، يعني خليك في نطاق حب الصداقه. وازاي افضل في نطاق حب الصداقه؟ اطرد منه الجزء بتاع الجسد، يعني اطرده دلوقتي لانه مش متاح ومش من حقك ومش من الحكمه ايضا انك اول ما تبتدي علاقه مع طرف اخر، مع فتاه، او تبتدي علاقه مع فتاه، انك تبتديها بمنطلق جنسي، يعني مش من الحكمه. مين قال؟ طب ما خلينا مش لسه في اخوه ولسه في صداقه ولسه في نحن اسره ونحن عيله، وان انت زميله اخت في الكنيسه او زميله في الجامعه او كده. خليك ما تنجذبش، وده مش خطا فيك ولا فيكي، انك تلاقي نفسك حبك بيبتدي الاول بان هو بيبقى الايروس اللي هو الحب الجسدي، لانه زي ما اتفقنا مفهوم خاطئ شائع في مجتمعنا. لما بنقول الحب يبقى بنتكلم عن حب الايروس اللي هو حب الجسدي، اللي هو مبني على الغريزه، واللي هو اناني، حب اناني، مش حب اخذ، ليس حب معطي. فاول وصفه للتعامل مع مشاعر الحب انك انت حوله، بعد ما دام انت فهمت دلوقتي وعرفت انه في انواع اخرى ارقى من الحب، حول الحب الايروس الجسدي الى حب صداقه اللي اسمه فيلوس. ويا سلام لو قدرت تحوله لحب الاغابي اللي هو بقى الحب الباذل. انا يعني بحب اخويا او بحب اختي لاني عايز اساعدها، مش عايز اي حاجه منها اساسا، ومش عايز اتجوزه على فكره. يعني انا لما احب حد حب اغابي مش ببقى عايز اتجوزه يعني. ممكن اكون انا متجوز يعني واحب بنت حب اغابي، عايز اساعدها وعايز ارشدها روحيا كده يعني. يعني الحب متاح في اطر راقيه ونقيه، خدتوا بالكم؟ فده الجزء الاولاني عن الحب. يعني هو بيتغطى تقريبا بحكايه انك تبقى فاهم ان في ثلاث انواع من الحب، وتعرف انت ايه النوع ده اللي هو اتولد جواك، ده انهي واحد فيهم. صنفوا احنا، انت انسان وراقي وشابه وكبيره وناضجه، وتقدر تعرف هل الحب اللي جواك ده حب الاولاني اللي هو الايروس، ولا حب التاني اللي هو الفيلوس اللي هو حب الصداقه، ولا التالت. وعايز اقول لك انه ممكن جدا، واقول لحضرتك برضو للبنت وللولد، انه الحب الايروس ده اللي هو بتاع الاغاني والافلام العاطفيه احيانا بيبقى متنكر. يعني انت ممكن مش شرط انك تقول، او هتقدري تاخدي بالك قوي في نفسك وتاخد بالك في نفسك، اصلي بشتهيه جسديا، مش ممكن ما تاخدش بالك من الحكايه دي، بس انت ممكن تميزه من طريقه تانية انك انت تكتشف ان هو حب اناني، لان انت عايز مصلحه معينه من الحب ده، حتى ولو كانت المصلحه دي اثبات ذاتي. خليني اقول لك حاجه كمان تقدر تكشف بيها النوع ده، لانه بننخدع. تكشف نفسك. الحب بيتطور من الايروس للفيلوس للاغابي، يعني من حب الجسد لحب الصداقه النفسي لحب العطاء، بالتدريج وبياخد وقت. ده معناه ايه؟ عارف معناه ايه؟ معناه ان الحب من اول نظره هو حب ايروس. ادي قاعده اهي تاني، خدها عندك. الحب من اول نظره اسمه ايروس، اللي هو حب جسدي، حب شهواني، حب بدوافع الجسد. دوافع الجسد مش معناها دايما يا جماعه انه انا عيني على السكس، يعني على ممارسه العلاقه الجنسيه، لا لا لا، حب جسدي يعني بالانانيه، بالغيره، بالتظاهر والتفاخر، واخدين بالكم؟ يبقى اذا الحب اصله ده بتاع الرومانسي اللي احنا بنتكلم عنه ده، حب مساله خادعه وممكن توقعنا كتير قوي، لانها بتبقى متخفيه احيانا في اطار من العطاء كاذب مش حقيقي، في اطار من التضحيه كاذب مش حقيقي. طب ما اختبر نفسك، هو انت اساسا الشخص ده او الانسانه دي، انت سالت نفسك انا عندي استعداد اضحي من اجلها مثلا بان انا احتمل ظروفها واحتياجاتها، وان هي مثلا اذا كان الواحد لما بيحب حد يعني ويلاقيه مثلا ماديا مش هيوفر لي احتياجاتي، يقول لك لا مش هينفع اتجوزه. طب يبقى ايروس ولا مش ايروس؟ بذمتك أنانية طبعا، حب أناني، خلي بالك. حتى مقاييس الحب اللي احنا احيانا نقول عليها الحب اللي هو ممكن يؤدي الى الزواج احيانا تبقى مغلوطة، لان انا لما اقول انا عايز او عايزة اتجوز واحد يكون مثقف ويكون غني ويكون يعني بيحبني، طب ما دي كلها حاجات أنانية على فكرة، خلي بالك. يعني it's okay ان انا ابقى عندي مقاييس لشريك الحياة، وده هنتكلم عنه في الاخر، ولكن ما تنساش انها لو كانت المقاييس كلها انانيه يبقى انت عندك مشكله، ويبقى نوع الحب اللي انت بتتكلم فيه ده هو حب الايروس، حب الجسدي. لو حد يعني عنده اي حاجه تاني، حاسس انه يعني مش قادر يحلها في مشكله الحب وعايز يسال اسئله، اسال. بس احنا بندي القواعد الاساسيه، الحب ثلاث انواع، ولازم تفهم انت ايه نوع الحب اللي عندك. احنا هنخش على النقطة التانية، لكن قبل ما اخش على النقطة التانية برضو ممكن اخد اي تعليق من سيلفيا، اتفضلي.
اهلا بيك يا ارساني، معنا ارساني الشاعر كاتب لنا تأمل صغير عن الحب الحقيقي، هقرا جزء منه. بيقول: الحب الحقيقي يعطي الامل ويقوي الارادة ويرسم المستقبل بألوان الفرح، وهو الذي يريح القلب من هموم الزمان ويحولها إلى تحدي لا يقف عنده أمر مهما كان صعب، ويعتبر دواء للعشاق من الأمل من الألم، وهواء لمن ضاقت نفسه. فيعني الكلام ده طبعا كله معناه إنه إن الحب الحقيقي يعني بيعمل فرق في حياتك. وأنا عايز أقول يعني كومنت سريع، انه احنا بنفتكر يا جماعة انه الحب زي ما الثقافة علمتنا انه هو ده الحب، الحب اللي احنا بنسمع عنه في الاغاني والهيام والغرام وكده، وهو ما فيش اكتر من كده، هو الحب بين الولد والبنت هو كده. لكن لا، في حب، في حاجه اسمها الحب الحقيقي، الحب المسيحي، ان انا اكون عايزه اساعد البنت دي حتى وبحبها ويعني وبفكر فيها في الجواز او بفكر فيه في الجواز، لكن مشاعري ناحيته راقيه، عايزة أساعده، عايزة أساعده أنه هو يعيش خطة ربنا لحياته، عايزين لما يعني بعد كده نرتبط يبقى عندنا خدمة وربنا يستخدمنا، يعني حاجات أرقى شوية من الحاجات اللي احنا بنسمعها في الثقافة بتاعتنا يعني. بس فدي يعني كانت حاجة أنا حابة أقولها يعني.
جميل جميل. بس طبعا الحب الحقيقي فكرني بالحب الحقيقي بتاع شادية والحب الحقيقي بتاع محمد فؤاد، فانا مش عارف هو انهي واحد فيهم. هما الاثنين مش حقيقي الحقيقه. طيب دلوقتي يا جماعه دعونا نتكلم على النقطه الحساسه واللي هي الاحتياجات الغريزيه، واحنا هنا بنتكلم عن مش غريزه حب البقاء، بنتكلم عن غريزه الجنس. هنتكلم دلوقتي النقطه الثانيه دي، اللي عندنا احتياجات بتتولد من اول سن بيسموه سن البلوغ للجنس. الجنس دي غريزة بتتولد ربنا خلقها جوانا، وعشان تكونوا عارفين يعني ليه ربنا خلق، بالمناسبة يعني ما هو معلومة كده يعني علم نفسية، ليه ربنا خلق غريزة الجنس فينا، عارفين ليه؟ الإجابة ممكن تكون غريبة وصادمة لبعض الأشخاص، لبقاء النوع. غريزة الجنس ربنا خلقها فينا لبقاء النوع، زي ما في كل أنواع الكائنات الحية والحيوانات يعني. لانه لو كانت الغريزه دي مش قويه جدا وفيها متعه جسديه وفيها كمان يعني حاجه نفسيه بتتولد جوه الناس، كان البشر يعني الجنس البشري كان هينقرض يعني. دي معلومه بس العلم، بفكروا فيها بعد كده، لو لقيتوها غريبه افكروا فيها بعدين. طبعا بتتولد اول مشكله بخصوص الجنس يعني في ايه؟ فإن الإنسان عنده رغبات جنسية ومش قادر يسددها باختصار شديد. يعني إيه؟ يعني الشاب والفتاة والبنت، ده مش بيبقى شاب حتى بس ولد أو بنت يعني، ممكن جدا من سن 12-13 في الرينج ده يعني، يبقى عنده الغريزة دي موجودة لكن هو ما قدرش يتجوز طبعا، مش كده؟ أي بالتالي ما قدرش يمارس الجنس، فإذا الغريزة دي هتبقى مكبوتة. انا عارف كويس قوي بقى انه دي قضية تقريبا ما حدش لقى لها حل، اللي هي ايه؟ ما بين سن البلوغ وما بين الجواز، ما بين يوم الزواج. انا مش هتكلم دلوقتي على ان في ناس مش هتتجوز خالص باختيارهم او غصب عنهم، لكن ربنا برضو دي مسألة هتكلم فيها يعني، هنتكلم فيها تأكدوا وليها قانون روحي مسيحي، ولكن هتسمعوا كلام جديد دلوقتي يا جماعة. المسألة بتاعت يعني اللي هي مسألة الحرمان من ممارسة الجنس في السن اللي هو فيه الإنسان مش متزوج، وأنا صغير من أول ما كنت في إعدادي وثانوي كان لي أب اعتراف، وكنت بعترف عن الموضوع ده وعن احتياجاتي، وكنت بعترف كان عن أن أنا بحب يعني أروح للأسيس أقول له أنا بحب البنت فلانية، وطبعا غالبا وأنا صغير خالص من عندي مثلا 14 سنة و 15 وكده، بنت في الكنيسة يعني وكده، وكان الأسيس لطيف جدا يقول لي الحب شيء جميل، حبها زي أختك وكلام من هذا القبيل. لكن أنا اللي أنا عايز أتكلم فيه دلوقتي أنه كانت إيه بقى هي أنواع الحلول اللي بتقدمها الكنيسة، مش عايز أنا مش بتهم الكنيسة أو الكنائس أو اللي بيقدمها لنا حتى المرشدين الروحيين للتعامل مع مسألة الغريزة والشهوة الجنسية في فترة الشباب اللي هو قبل الجواز. عادة يوجهونا ناحية ايه يا جماعة؟ ناحية سير القديسين مثلا، او يقولك الطهارة والنقاوة. حلو، فكرة الطهارة والنقاوة دي فكرة جميلة، لكن هل هي حل؟ يعني لازم انا عايز افهم ان في غلطة، في واحد قالك كده، هو ربنا غلط بيخلي الواحد غريزته تبتدي بدري قوي وبعد كده يقدر يتجوز متأخر، لدرجة ان ماهر صمويل برضو نفسه الواعظ يعني قال لك طب ايه، واحد اقترح على ربنا قال له طب ايه رأيك لو كان الواحد مثلا يبقى ما عندوش غريزة الجنس دي خالص خالص، لكن لما يقف في الكنيسة والأسيس يكلل كده ويقول له انت الان زوج وزوجة تتخلق فيه الغريزة، طب ما ربنا كان يقدر يعمل الحكاية دي، ايه رأيك؟ هل في غلطة في الموضوع؟ فاهمين ازاي؟ يعني يبقى الانسان ما فيش داعي للمعاناه بقى في سن المراهقه 12 و13 و14 و15 و16 و19 و20 و25 وعذاب واحتياج وحرمان. طب ما هو كان اول ما واحد يتجوز ربنا ما هو يقدر تتخلق الغريزه. وعلى فكره في حاجات في عاملها ربنا فينا في اجسادنا بعد سن معين بتبتدي تشتغل. يعني ممكن بعد سن كبير قوي عند سن كذا تلاقي مثلا جهاز المناعه بتاع مش عارف ايه ابتدي يفرز ماده ما كانتش بتفرز قبل كده. فكان ربنا يقدر، لكن هو بقى ما فيش غلط. خلينا انا بقى اديكم معلومه بنعمه ربنا هتكون جديده. فتره ما بين انه ربنا سمح للانسان ان هو تتخلق جواه الغريزه الجنسيه في سن البلوغ اللي هو زي ما قلنا اراوند حوالين كده سن ال 13 قبل او بعد، والفترة المهمة بين السن ده لحد سن الزواج دي فترة مقصودة ومصممة من قبل الله. ليه؟ ايه بقى ليه؟ لهدف روحي عظيم جدا، ليه؟ اختبارك في قدرتك على اطاعة الله والتحكم في رغبات جسدك، وليه مكافأتك في حالة انتصارك على الجسد، وعلشان تخش معركة ربنا سامح بيها لكل البشر اسمها معركة صراع الروح والجسد. ربنا سامح وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي. ربنا مغلطش لما خلى الرغبات الجنسية بتتولد بدري قوي، لكن امكانية الزواج بتتأخر اكتر من 10 ل 15 او اكتر 20 سنة بعد كده. ما اخطأش ربنا. دي فترة جميعة يا جماعة عايز اقول لكم لدرجة يعني انها ممكن تبقى فترة مقدسة. ليه؟ ربنا بيقولك يلا ادخل المعركة، خش حارب. انا مش عايزك تقعد على مقاعد المتفرجين وتتفرج على الحرب في التلفزيون. ربنا خلقنا وعلشان يعني وسبنا في الدنيا دي بمحاربات من انواع كتير جدا. هو احنا بنتحارب بالجنس بس؟ ليه؟ طب ما احنا بنتحارب برغبة الامتلاك والغنى والشهرة وحاجات كتيرة جسدية. فمن ضمنها دي اهم حاجة، ربنا سمح بالفترة دي من أجل أن أنت تتعلم تروض نفسك، تتعلم تسيطر على جسدك، وفي نفس الوقت عارفين إيه كمان؟ تاخد مكافآت وأكاليل على هذا، على نجاحك في هذا الصراع. ودي مرحلة فيها تقع وتقوم، وبتبني الإنسان نفسيته، بتتبني روحه، بتتبني قدراته الروحية والنفسية ومواهب الروح بتنمو جواه في المرحلة دي. دي مرحلة غنية جدا جدا في عمر الشاب والشابة، ولابد ان هو يستثمرها في ان هو يتمسك بإلهه ويتمسك بكتابه المقدس ويتمسك بمبادئه الروحية اللي ربنا مش بيمنعها عنك. يعني ربنا بيوفر لك، يعني عايز اقولك ان هو بيحطك في ساحة معركة من اجل انك انت تنتصر، وبيديك الأسلحة اللازمة للنصرة. على فكرة ربنا مش يعني هو ليس بظالم، يعني كل الأنواع التعاملات اللي بتعمل بيها مع البشر هي أنواع fair play زي ما بيقول، يعني فيها عدل. يعني أنا بتعامل معك بطريقة عدل، يعني أنا مش بظلمك لدرجة ما أنتوا عارفين لا تجربون فوق ما تستطيعون. وربنا بيديك أسلحة. يبقى إذن لازم تكون فاهم ان الفترة دي بتاعت الاحتياجات الجنسية اللي بتتولد مبكرة ولسه ما فيش جواز، يبقى دي مرحلة من اجل ان انا اثبت لنفسي ان انا انسان يعني روحاني، واثبت لربنا ان انا مخلص لي وانتصر عليها. يعني لو انهزمت طبعا انا يعني مش هقول انه ممنوع ابدا، الجندي المجروح بياخذ وسام على جرحه في هذه المعركه. واخدين بالكم الكلام ده؟ يعني هتقع وتتجرح وربنا هيديك اوسمه لانك انت بتكافح، لان انت عندك المبدا بتاعك واضح. انا بحاول وبحارب حرب الروحيه دي من اجل النصره، وعايز ارفع اسم الهي وشعار الهي اللي هو ملك على هذه الدوله او يعني المملكه اللي بتحارب مملكه الظلمه اللي بتحاربني. فهيتاخد وسام، لو اتجرحت هتاخد وسام في المعركة. لا تيأس ولا يعني تستسلم، لا تيأس ولا تستسلم. يمكن تحس كمان ببركة النصرة. يا سلام على النصرة، النصرة موجودة يا جماعة. أنا عايز أقول لكم أن المسيحي منتصر، مش هنفضل مهزومين أبدا. ابدا ابدا هتيجي مرحله تحس فيها ان انت بتنتصر. اتكلمنا على ده قبل كده، وان المؤمن الحقيقي ينتصر على الخطيه بالتدريج، ويبقى السقوط بيبقى الحاله الاستثنائيه مش الحاله العامه، مش مستبيح يعني الخطا والضعف والانهزام. خلاص، يبقى دي نقطه اولانيه كنت عايز اقولها في موضوع الغريزه الجنسيه. النقطه الثانيه المهمه جدا جدا ايضا، واللي هي ليها قاعده كمان روحيه وقانون روحي، يا رب انا بشكرك من اجل يعني توجيهك، واتمنى يا جماعه ان تكون المعلومات دي تكون تدوها قيمتها. دي معلومات جديده وروحيه ومن الكتاب المقدس، وفيها مفاتيح جديده وابواب مفتوحه، ابواب نور للنصره على اشياء بننهزم فيها كتير وبننهزم فيها كل الناس، وممكن نكون بنعاني منها سنين طويل. حاجه نمره 2 بقى، انا بقى ابتدي اتكلم على مرحله ابعد من كده شويه، اللي هي طب لو عدم الزواج هيطول. واخدين بالكم يا جماعه؟ عايز اقول في معلومه روحيه اللي هي ايه اسمها، ان البتوليه موهبه. ايه رايكم في الكلمه دي؟ شرحها نفسها ولا مش واضحه قوي؟ بمعنى في ناس عندهم موهبه التبتل، يعني يقدر ما يتجوزش، الشخص ده يقدر ما يتجوزش، والبنت دي ينفع انها ما تتجوزش، ربنا مديها الموهبه دي. وفي اشخاص تانيين لا، ما عندوش موهبه، يعني خطه ربنا لحياه هذا الشخص الاخر اللي ما عندوش موهبه البتوليه هي الزواج. واخدين بالكم؟ يبقى دي قانون تاني بيحكم الموضوع. هتقولي طب يعني هل كل اللي ما بيتجوزوش عندهم موهبه البتوليه؟ هقولك لا نو. في ناس عندهم موهبه البتوليه ممكن يترهبنوا وممكن يخدموا وممكن يتكرسوا، مش في مكرسين وفي رهبان وفي كده، وممكن يتفرغوا للخدمه زي بولس الرسول. وعلى فكره المقطع اللي احنا قريناه يا ريت ترجعوا له بقرايه تفاسيره، كان بيقول يكونوا مثلي. مثلي يعني ايه؟ يعني عزاب ما يتجوزوش. وقال انه يعني وضح قوي المقطع ده على فكرة، انه هو بيتكلم تحديدا عن انه في ناس عندهم الموهبة، موهبة البتولية، وفي ناس ما عندهمش. فالمهم عايز اقولك ايه، طب هل كل الناس اللي مش بيتجوزوا عندهم موهبة البتولية؟ لا لا، في ناس مش بتتجوز وما عندهاش الموهبة ودول بيعانوا. ولكن خليني اقولك بقى، طب ايه المفتاح؟ انا عارف طبعا كويس جدا في ناس بتسمعني دلوقتي تقول طب ما هو انا، بعض الناس يعني يمكن بعض الناس اللي بتسمعني يكون لسان حالهم ايه، انا شكلي كده مش هتجوز، وانا عندي اعتقاد ان انا ما عنديش موهبة البتولية لاني عندي احتياجات. طب يا ترى انا بقى فين في الحكاية دي؟ انا هقولك طريقة لحل المشكلة دي، انا هقولك طريقة روحية مسيحية ومحكمة وقانون روحي ما يخرش المية على فكرة. بس برضو قبل ما اقولك النقطة دي بتاعت موهبة البتولية، لازم تكون فاهم، محتاج تكون مؤمن مسيحي حقيقي. الكلام اللي هقول ده لا ينطبق على الاخرين، ما يجيش حد يقول لي انا مش مهتم بعلاقتي بربنا، او حتى يعني مش بفكر في علاقتي بربنا ولا بالابدية، ومش متجوز وبعاني، ليه ربنا مش بيساعدني؟ ما عنديش حل المشكلة دي، صلح مشكلتك مع ربنا وربنا هيساعدك. القانون هو ايه بقى؟ خليني اقوله بسرعة لان الوقت بيجري قوي معانا، بس نشكر ربنا من اجل الحوار الشيق. انت واحد من اتنين، وانت واحد من اتنين، يا اما حد عنده موهبة البتولية يا اما ما عندوش. يبقى اذا تعمل ايه؟ تصلي لربنا وتقول يا رب اعلن لي وعرفني اذا كنت انا عندي هذه الموهبة او لا. هيطلع حاجة من اتنين، لو عندك موهبة فأنت في أمان من هذه المشكلة، لأنه ربنا هيسندك وهتقدر تعيش القداسة والطهارة في البتولية، وهيديك كل الإمكانيات وهينور قدامك فكرة أن أنت مختار للبتولية، وربنا هيساعدك ومش هتكون بتعاني وهتكون مشبع. وهنتكلم مع بعد كده عن حكاية إيه الإشباع، يعني في وقت النقطة الثالثة، يعني في النقطة الثالثة من الثلاث نقاط، هتكون مرتاح وسليم وسعيد ومشبع، وكمان هتكون فروتفول يعني مثمر في حياتك، وهتكون خادم مثمر. لو كان انت ما عندكش موهبة البتولية، خد بقى اللي جاية دي عشان دي جامدة كده جدا. لو انت ما عندكش موهبة البتولية وانت مؤمن هتتجوز، نقطة. يا على طول كده؟ اه على طول كده. ده ليه انا بقولك المعلومة دي؟ لان ثقتي في ربنا، ربنا ما بيعملش اخطاء، ربنا خلقنا وعارف اولاده، ولو انت من اولاده وانت من بناته المؤمنين الحقيقيين الصادقين في إيمانهم وما عندكش موهبة البطولة ما ادهلكش، يبقى ربنا هيجوزك لأنه هو ليس بظالم. ليه هيخلعك عشان تتعذب؟ أنا متأكد أنا بقوله ده. لو طب ليه مش بتجوز؟ حاجة من اتنين، يا إما أنت مش مؤمن، يا إما أنت ما تعرفش المعلومة دي، يا إما أنت مش متناسق بربنا، يا إما أنت يعني قصدي مش من كذا حاجة، يعني الخطأ هيطلع في حاجة من دول. أنا بس عشان أختم الحتة دي وأحاول يعني أأكد لك إن هي سليمة ومحكمة، عايز أقول لك إنه المختبرين والشهود كثيرين على هذا الأمر. يوجد ناس كتير عندهم إعاقات صعبة جدا، وهم يعني بحكم بقانون المجتمع لا يعني المجتمع يحكم عليهم إن هم مفيش داعي يتجوزوا وإن يرفضهم. أنا آسف يعني بس دي قسوة المجتمع، أنا بلوم على هذا المجتمع القاسي اللي ما عندوش أي إنسانية أساس إن هو يرفض حد عشان عنده إعاقة أو مشكلة يقول لك يبقى ما ينفعش جوز. ممكن المجتمع يرفضه، لكن في ناس عندهم حالات إعاقة شديدة جدا وبيتجوزوا لأنهم مؤمنين. يبقى أنت محتاج تلاقي ربنا، وزي ما سيلفي قالت في الأول مفيش حل خارج يعني خارج إطار الرب يسوع المسيح وتعاليم المسيح والإيمان الحقيقي بالمسيح يسوع. يبقى أنا دلوقتي خلصت النقطة الثانية اللي هي الغريزة، فاضل الارتباط والزواج، وكل ده تحت الاحتياجات بنوصفها بس. لسه هنخش عن مشاكل عدم تسديد هذه الاحتياجات ومعالجة المسيحية لهذه الاحتياجات. عايز أخد بريك، ولو في أي تعليق سيلفيا ليكي على الكلام احنا قلناه ده أو من الناس تفضلي.
كلام طبعا كله رائع وكله جديد أعتقد بالنسبة لنا. عايز أقول بس بعض التعليقات بسرعة. لما حضرتك قلت أنه الهدف من الغريزة الجسدية يعني هو بقاء الجنس البشري، فالأخت زواد بتقول بتسأل سؤال يمكن ممكن يجي في بعض أذهاننا، يعني أنه طب الناس اللي بتتجوز وما تخلفش يتطلقوا؟ لا طبعا مش هو ده المقصود. المقصود أنه بطريقة عامة علماء علم النفس يعني اكتشفوا انه هو ده الهدف العام من الغريزة دي. يعني الغريزة دي اتحطت عشان الناس تسعى للجواز علشان بقاء جنس بشري، ده من ناحية علم نفسية او ناحية بيولوجية طبعا. لكن يعني الحب الحقيقي بين الازواج والعلاقات وكده دي مسألة تانية. عايز اقول برضو ان اختي فيفي بتقول فعلا هي شايفة انه في ناس عندها موهبة البتولية والناس دي بتتعامل مع الموضوع دوت على انه نوع من الجهاد او الندر لربنا، والناس دي ما بتبقاش محتاجة قوي العواطف من الطرف الاخر، ودي حاجة موجودة على فكرة. يعني دول ناس موجودين في المجتمع ودول الناس اللي بيبقى عندهم الموهبة دي، والناس دول على فكرة مش المفروض يسعوا للجواز. يعني طالما عندهم الموهبة دي بقى ربنا ليه خطة مختلفة في حياتهم. برضو بشكر اخويا سامح بيقول برضو تعليق حلو قوي، بيقول انه الحب بيحسسني بالضعف، بيحسسني بضعفي، بيحسسني بالاحتياج وفي نفس الوقت العجز عن تسديد الاحتياج ده. طبعا ده كلام حقيقي، واحنا اتكلمنا عن جزء من الموضوع دوت انه انت تتعامل مع الاحتياج ده في الفترة اللي هي قبل الجواز على انه نوع من الاختبار او نوع من التحدي الروحي اللي ربنا هيقدر يعني ربنا قادر جدا ان هو يديك نصرة عليه. ولما تفكر بالطريقة دي على فكرة هتحصل على نصرة. واحنا قلنا انه الانسان لو مؤمن حقيقي بيبقى متاح بالنسبة له انه هو ينتصر على الخطية، غير الانسان اللي مش مؤمن الخطية هي اللي بتسحقه ما عندوش خالص قدرة انه هو ينتصر عليها. وبرضو هنتكلم بالتفاصيل يعني خلال الحلقات الجاية انه لو الرب سمح لحد بعدم الجواز هيسنده، زي ما الكتاب بيقول بالظبط انه في ناس عندها الموهبة للحياة دي. وانت لو ما عندكش يعني الموهبة دي خالص، لو انت انسان مؤمن حقيقي الرب هيديلك لانه ربنا يعني قادر. المجتمع ضدنا والثقافة ضدنا، بس ربنا بيعمل معجزات. ما بنشوف ناس على فكرة عندهم اعاقات بتتجوز، يعني بتحصل، بس لازم انا اكون انسان مؤمن حقيقي. على فكرة اول مرة يمكن نسمع الكلام ده ويمكن ناس تتضايق، ايه ده يعني انا ما بتجوزش عشان انا وحش؟ لا، ربنا بيقول لك اهتم بحياتك الروحية، اهتم بعلاقتك بيا، اهتم بخلاصك، اهتم بأبديتك، وانا هسدد احتياجاتك سواء بالجواز او سواء بان انا هديك نعمة انك انت تستحمل. وبرضو هنتكلم بالتفصيل في الموضوع ده في الحلقات اللي جاية.
كلام جميل جدا، انا بشكر كل اللي شاركوا. النقطة الثالثة والاخيرة بالنسبة للقاء النهاردة علشان ما نطولش عليكم، اللي هو الجواز. طبعا الزواج والارتباط ليه ايضا يعني اكتر من زاويه ممكن نتكلم عنه منها. وعايز برضو افكركم ان لينا احنا هنا معانا في مجموعتنا اخ عزيز اللي هو اخونا برام تودروس، هو عمل برضو برنامج وحلقة في برنامج احنا نقدر بتاعه عن الارتباط والزواج، وانا هزيع لكم الحلقة دي بعد ما ننهي حوارنا النهاردة. دلوقتي هو بيتناول فيها الموضوع من زاوية المجتمع والامور العملية وازاي ان نتحدى الاشياء دي ونصلحها. دي نظرة كويسة وجميلة. الزواج طبعا احنا عارفين ان هو الحل الكتابي للعلاقة ما بين الرجل والمرأة، يعني والحل الكتابي لتسديد الاحتياج الغريزة الجنسية والعاطفية والحب وكل حاجة. ممارسة الحب من أرقى أنواع الحب ممكن يمارس في الزواج. وعارفين انه ربنا خلق فينا الدوافع اللي بتخلينا نحتاج لها للزواج، ومن اهمها انا عايزك يا سيلفيا تركزي معايا في الموضوع ده عشان تشاركيني فيه شويه، اللي هي الواحد بيحتاج لشريك في الحياه من اجل ببساطه كده كلمه عاميه شويه اسمها الونس، يعني الواحد يبقى ليه ونيس. معلش انا افتكرت اغنيه هقولها لكم، يا اولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عليش وهيبقى ليا في البيت ونيس وكده، يعني معلش ما يجراش حاجه يعني هي طلبت معايا. فيبقى في الشركه والونس بالدرجه الاولى، دي احتياج بسيط يعني قبل ما نخش في احتياجات العميقه يعني الغريزيه. في برضو ناس بيقولوا انه بالاخص عند البنات يعني بتحس بالامان، لانه البنت عندها مشكلة طبعا. بالاخص في مجتمعاتنا الشرقية انه حياة المرأة بدون زواج وبالاخص كمان بقى بدون اسرة، ما البنت لما تكبر شوية في السن الاب والام مش هيبقوا موجودين. المجتمع بيحس انه هذا النوع من الفئة دي يعني من المجتمع المرأة الغير متزوجة اللي بدون أسرة مجتمع الحاجة الغريبة وكأن ما لهاش مكان في المجتمع. بس على فكرة دي غلطة في مجتمعنا الشرقي، يعني المجتمع الأمريكي ما فيهوش كده. ممكن تكون سيدة مش متجوزة، يعني إذا كانت متجوزتش خالص أو أرملة حتى أو مطلقة، كثيرين تقدر تفتح بيت وتشتغل وتكسب وتروح وتيجي وتشتري وتركب العربية وتعمل كل حاجة، وحتى لو كان عندها إعاقة على فكرة كمان. ولا إيه يا سيلفيا، أنت بتشتغلي هنا في هيئة لتأهيل عندكم يعني في أمريكا لتأهيل الناس المكفوفين، طب كلمينا شوية عن ممكن تكون واحدة وعندها إعاقة ومش متجوزة تقدر تعيش إزاي. وبرضو يعني أنا لفت نظرك لأنه إيه رأيك في الوضع ده في المجتمع للفتاة اللي هي غير متزوجة وبدون أسرة؟
هو طبعا الوضع هنا في أمريكا مختلف خالص عن مصر. يعني برضو مهم إن الواحد يبقى عارف، يعني مش عشان الحسرة يعني، لا عشان المعلومات. يعني هنا الناس اللي عندهم إعاقات، أنا بشتغل مع مكفوفين، سواء مكفوفين أو سواء معاقين حركيا على فكرة، بيقدروا يعني لو واحدة بنت ما تجوزتش أو لسه يعني مش هتتجوز خالص أو ما تجوزتش لسه، بتقدر ببساطة إن هي تعيش لوحدها، تأجر شقة يعني وتخرج تروح الكلية بتاعتها أو تروح الشغل بتاعها، مواصلات متاحة، الناس محترمة. ما فيش طبعا الثقافة بتاعت المجتمع أن البنت المعاقة اللي مش متجوزة دي يعني درجة تانية وكده، مش موجود خالص الكلام ده. طبعا أنا بأكد، أنا شايفة أنه مهم أوي أن احنا نشرح مشاعرنا أن دي مشكلة موجودة في مصر كبيره جدا، وانا بتكلم مع ناس كتير قوي، بنات كتير عندهم المشكله دي ضاغطه جدا، انه طب انا هعمل ايه، انا عندي اعاقه وما اتجوزتش وهيجي في وقت معين اهلي مش هيكونوا موجودين وانا هبقى لوحدي. الحكايه دي بتعمل مشاكل كتيره جدا. اولا خوف من المستقبل، احساس بعدم الامان، احساس كمان بعدم الامان المادي، انه انا محتاجه حد يصرف عليا، لانه الشغل في مصر للبنات وللمعاقين مش حاجه سهله، ومحتاجة حد يساعدني، ما هو أنا عندي احتياجات بحكم الإعاقة، محتاجة حد يساعدني. فدي مشكلة أنا عارفة إن هي مشكلة كبيرة جدا جدا بالنسبة لبنات كتير موجودين في مصر يعني. وأنا عايز أقول برضو، ودي مش مبالغات يعني، إن ربنا عنده حلول للمشاكل دي، وإحنا هنتكلم عنها بالتفصيل، بس فعلا دي مشاكل حقيقية يعني.
طب جميل سيلفيا، عشان الكلام كويس وأكمل برضو الدوافع اللي هي بتخلي الإنسان محتاج الارتباط. أحيانا في غريزة الأمومة، في ناس بتحب تخلف، دي حاجة برضو حطها فينا ربنا، دم دي بقى أهم من أحد الأسباب. وفي ناس على فكرة ما عندهاش الإحساس ده قوي، مش قوي، ويمكن يكون دول هيبقوا من ضمن الناس اللي عندهم موهبة البتولية. في ناس بتحس بالقيمة أو النجاح، وأنا حاسس إن دي مشكلة شوية، أو يعني قصدي النقطة فيها مشكلة في مجتمعنا، اللي هو أنا بالأخص عند الفتيات يا جماعة، هي دي آخر نقطة هتكلم فيها دلوقتي، بس برضو هلفت بسرعة نظر أن سيلفيا اتكلمت عن الاستقلال والحرية والاستقرار. طبعا طبعا البنت بتحس أن الجواز بيتيح لها الاستقلال، لأنه برضو تحكم الأسرة أحيانا بيبقى مرهق للجميع، الشاب والشابة، فأحيانا واحد بيحس بيحتاج يستقل، والجواز هو اللي بيحقق لي هذا الاستقلال. وفي ناس بتعتقد أنه كمان حرية، وأحيانا الحكاية دي برضو بتكون يعني حقيقية وأحيانا مش حقيقية. بمعنى إيه؟ في بنت ممكن تكون عايشة في بيت أب متسلط فمنزعج قوي، بتقول لما اتجوز هاخد حريتي، تتجوز واحد أسوأ من أبوها وتبقى خرجت من سجن المعتقل، يعني في كده. لكن طبعا دي الدوافع اللي بتخلي الواحد يفكر في الجواز. النقطة بقى بتاعت إحساس القيمة دي عايز أنا أنهي بيها الكلام النهاردة عشان الوقت أزف، وأحب أخد فيها رأي سيلفيا لأنها نقطة يعني نسائية قوي. أنا ما بيعجبنيش سيلفيا، أنا عايز أخد رأيك، يعني إن البنت تحس اللي هي اللي ما اتجوزتش كأن ينقصها حاجة، أو فشلت في حياتها، أو ما حققتش القيمة من نفسي، مع أنه أنا أعتقد أن دي يعني شعور شائع جدا. أنت إيه رأيك في الحكاية دي؟
الحقيقة أن الشعور ده شائع قوي، ويمكن هو بنسبة موجود في البنات في أي مجتمع، لكن هو موجود في المجتمع بتاعنا أكتر، اللي هو أنا أعتقد أن تتفقوا معايا، يعني أنا أتكلم عن خبرتي أنا الشخصية، الواحدة البنت بتحس أنه أنا لو ما اتجوزتش يبقى يعني في حاجة نقصاني. الجواز زي ما يكون الجواز بيكملني، الجواز هو أكتر طريقة بيخلي البنت تحس إن هي أثبتت ذاتها في المجتمع، يعني أنا كده نجحت كبنت. بنحس كده وكل البنات بتحس كده، بنحس كده في مصر أكتر بسبب إن المجتمع بيأكد الفكرة دي، إنه البنت اللي ما اتجوزتش أو بيستعملوا كمان كلام بايخ جدا عن نسيت وكده، إنها يعني فيها حاجة أو فيها مشكلة. فدي احنا على فكره النهارده بنقول المشاكل، احنا النهارده لسه ما قدمناش الحلول، لكن الحقيقه انه في حلول قويه جدا للاحاسيس دي تقدر تخليني انتصر تماما، لان انا قيمتي مش مرتبطه اذا كنت اتجوزت او لا. في ناس على فكره انا قريت بسرعه يعني عن واحده اسمها ميري سليسر، دي مبشره ما اتجوزتش، وكانت الناس قعدت فترة ما اتجوزتش يعني غالبا لحد اواخر الثلاثينات، وكان في الوقت ده دي مصيبة يعني كبيرة، والناس كانت بتشايفة انه دي يعني واحدة بقى ملهاش قيمة في الحياة، لا هي خلفت ولا عملت نسل ولا اتجوزت ولا. الحقيقة ان الشخصية دي سافرت البلد، انا مش فاكرة بالظبط، هي حتى في الهند يعني اعتقد، وجابت الاف للمسيح، وقالت هي في كلامها يعني انه انا قيمتي يعني مش الناس كانت محسساني ان انا لو ما اتجوزتش يبقى ماليش قيمه، بالعكس انا بسبب ان انا ما اتجوزتش قدرت اعمل عمل قيمته اعظم بمليون مره من معظم البنات اللي اتجوزوا. وهي تعرض عليها بعد كده يعني انها ترتبط بحد من المبشرين، ولكن ده كان هيعطل خدمتها فهي رفضت. طبعا انا عارفه ان في بعض الناس هتقول ان ده اكستريم يعني دي مبالغه، لكن ده بيثبت انه يعني قيمتي مش في الجواز، قيمتي في اللي انا هعمله في حياتي. واحنا هنتكلم طبعا في الموضوع دوت بالتفصيل بعد كده. عايزه اقول برضو ان كاترين بتقول انه بس موضوع الجواز ده صعب بالنسبه للي زينا. طبعا يعني انا متفق معاكي ده صعب في المجتمع بتاعنا، لكن انا عايزه اقول زي ما الاخ اكمل قال وعاد، انه ربنا يقدر يعمل اي حاجه، ربنا يقدر يبعت الزواج لو أنا كنت محتاجة للجواز، بس أكون أنا مؤمن حقيقي ومهتم بحياتي الروحية، أو ربنا يقدر يدي المعونة والسندة لو أنا عندي موهبة عدم الجواز.
كلام جميل. طيب أحبائي، إحنا بكده نكون وصلنا لنهاية النقطة الأولى من ثلاث يعني عناوين هنتكلم فيهم تحت موضوع احتياجات الشباب. بشكركم لحسن استماعكم، هسيبكم مع ترنيمة جديدة بتتناول برضو موضوع الحقيقة الإعاقة بس بطريقة غير مباشرة ورقيقة، وبعد كده هنسمع الحلقة الجميلة اللي عملها أخونا إبرام عن الارتباط والإعاقة. أشكركم جدا وأشكر ربنا جدا أجل لقاء اليوم، ونلقاكم في حلقة قادمة بنعمة ربنا من برنامج اسندني فأخلص، وإلى أن نلقاكم الرب يرعاكم.